أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. اليوم سنتحدث عن أحد أبرز المفكرين والمجددين العرب، الدكتور نصر حامد أبو زيد. ولد أبو زيد في مصر عام 1943 وتوفي عام 2010 تاركا وراءه إرثا فكريا غنيا أثار الكثير من الجدل والنقاش في العالم العربي والإسلامي. عرف أبو زيد بمشروعه الفكري الجريء في قراءة النص القرآني والتراث الإسلامي، حيث دعا إلى تطبيق المناهج الحديثة في دراسة النصوص الدينية، وخاصة المنهج التأويلي والهرمنيوطيقي. كان هدفه الأساسي هو فتح آفاق جديدة لفهم الإسلام بما يتناسب مع العصر الحديث، مع الحفاظ على جوهر الرسالة الإسلامية. من أبرز مؤلفاته التي أثارت جدلاً واسعاً: مفهوم النص، نقد الخطاب الديني، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، النص، السلطة، الحقيقة، دوائر الخوف، قراءة في خطاب المرأة. في هذه الكتب وغيرها طرح أبو زيد أفكاراً جديدة حول طبيعة النص القرآني وعلاقته بالواقع الاجتماعي والثقافي ودور التأويل في فهم النصوص الدينية، كما ناقش قضايا مثل حرية الفكر وحقوق المرأة والعلاقة بين الدين والسياسة. واجه أبو زيد الكثير من التحديات بسبب أفكاره، وصلت إلى حد تكفيره والحكم بتفريقه عن زوجته، مما اضطره للهجرة إلى هولندا. ومع ذلك ظل مصرا على مواصلة مشروعه الفكري حتى آخر أيامه. سنستكشف أفكار نصر حامد أبو زيد ومشروعه الفكري في حلقة اليوم، التي يسعدني أن أستضيف فيها واحدا ممن تتلمذ على يد الراحل نصر حامد أبو زيد، وهو الأستاذ الدكتور سامي سليمان، أستاذ النقد الأدبي الحديث في كلية الأداب جامعة القاهرة. كان ضيفنا أستاذا زائرا في عدد من الجامعات في اليابان والسودان وألمانيا. من مؤلفاته الخطاب النقدي والأيديولوجيا، كتابة السيرة النبوية عند رفاعة طهطاوي، الذات وحلم تغيير الواقع، بالإضافة إلى عشرات الإصدارات والمقالات الأخرى. أهلا وسهلا دكتور سامي.
أهلا أستاذ عمر.
بداية دكتور، ما هي الأسس التي بنى عليها دكتور نصر حامد أبو زيد مشروعه الفكري؟ وهل يمكن القول بأنه، أي هذا المشروع وصاحبه، أسهم في تجديد الخطاب الديني حتى قبل أن يثار هذا المصطلح وينتشر؟
تمام. أظن أن نصر أبو زيد كان مفكرا رائدا وكان تجديديا. لماذا؟ لأن نصر أبو زيد كان له مشروع في قراءة النص القرآني وفي قراءة التراث العربي الإسلامي. وهذا المشروع الذي عمل عليه نصر أبو زيد يعد في الحقيقة امتدادا لمشروع أو أكثر من مشروع تأسس في قسم اللغة العربية. ولذلك اسمح لي أن أعود في البداية إلى إضاءة تاريخية بالغة الإيجاز. نحن نعرف أن هناك علاقة بين دراسة اللغة العربية والأدب العربي من ناحية، ودراسة العلوم الدينية من ناحية ثانية. وفي إطار قسم اللغة العربية الذي نشأ مع نشأة الجامعة المصرية أو تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية عام 1925، نشأ قسم اللغة العربية، وكانت تدرس فيه دراسة العلوم اللغة وعلوم الأدب وعلوم الدراسات الإسلامية أيضا. وكان المدخل أو الموضع الذي توضع فيه الدراسات الإسلامية في هذا القسم هو تلك العلاقة بين البلاغة والتفسير على وجه التحديد. ففي هذا الإطار ظهر الأستاذ الجليل الشيخ أمين الخولي. أمين الخولي كما نعرف جميعا كان أستاذا في مدرسة القضاء الشرعي، ثم انتقل للتدريس في الجامعة أو في قسم اللغة العربية على وجه التحديد. وكان الخولي يعمل في إطار البلاغة والتفسير أيضا، ولكنه كان صاحب مشروع فكري للتجديد، ولذلك طرح أفكارا مهمة في التجديد في مختلف مجالات الثقافة العربية. ومما طرحه مشروع في تجديد التفسير. الخولي رأى أن هناك مدخلا أو منهجا جديدا لدراسة النص القرآني أسماه التفسير الأدبي، الذي يقوم على عناصر أساسية، أولها بطبيعة الحال أن يدرس القرآن درسا لغويا مستقصيا، يعني مثلا يأخذ في دراسة الكلمة في سياق الاستخدامات المختلفة، والكلمة في الآية، ثم الكلمة في السورة، ثم الكلمة في مختلف الصور، ويحاول أن يدرس الدلالات المختلفة التي تحملها الكلمة في هذه السياقات المختلفة، ومن هنا ينتهي إلى يعني حصر الدلالات المختلفة من ناحية، ثم محاولة الوصول إلى القيم التي تعكسها هذه الكلمات التي أصبحت عندئذ مفاهيم، ويدرس أيضا الوسائل البلاغية المختلفة التي استخدمت في يعني بناء دلالة الكلمة في سياقاتها المختلفة، ليصل إلى المرامي أو الغايات المختلفة للسور القرآنية، ثم ينتقل من هذا الدرس الداخلي إلى درس آخر خارجي يربط النص القرآني بسياقه. الخولي طرح هذا في محاضراته في كلية الآداب في ثلاثينيات القرن العشرين، وبدأت فكرته هذه تلقى قبولا من بعض الطلاب، ومن بينهم بطبيعة الحال اسمان بارزان اللي هو محمد خلف الله أحمد وشكري عياد. خلف الله درس الجدل في القرآن الكريم في مرحلة الماجستير، أما شكر عياد فقد درس بمنهج الخولي هذا، درس وصف القرآن ليوم الجزاء والحساب. في المرحلة التالية خلف الله درس الفن القصصي في القرآن الكريم. قبل أن يناقش خلف الله رسالته التي كانت بإشراف الخولي، بدأ يحدث نوع من الجدل حول بعض آراء مصطفى آراء خلف الله في القص القرآني، وانتهى الأمر بأن رفضت الرسالة، ولكن هذا الرفض لم يمنع خلف الله من أن ينشرها كتابا، وهذا الكتاب كما نعرف نشر في عدة طبعات. وكان من نتيجة هذا الموقف أنه منع أمين الخولي من أن يشرف على رسائل في الدراسات الإسلامية، وكان هذا إعلانا بوأد هذا المشروع الذي كان يمكن أن يحقق أهدافا بالغة الأهمية في الثقافة العربية الحديثة على وجه التحديد. لماذا؟ لأن الثقافة العربية الحديثة في علاقتها بالتراث عامة وبالنص القرآني خاصة فيها اتجاهات متعددة، والاتجاه الغالب الذي لا يحتاج إلى تدليل هو ذلك الاتجاه التقليدي. التقليدي هنا أعني به ماذا؟ هو الاتجاه الذي يكرر ما قاله القدماء طبعا، ويكرر بطرق مختلفة، يبسط أحيانا، ييسر، يشرح وهكذا. لكن الاتجاهات الأخرى، الاتجاهات العقلانية على وجه التحديد، دائما كانت في موضع حصار. نصر أبو زيد هو واحد من تلاميذ أمين الخولي، وواحد ممن حاولوا أن يطوروا مشروع أمين الخولي. ولكن قبل أن أعرض هذه النقطة بشيء من التفصيل، سأشير إلى مفارقة لا يعرفها كثيرون وهي بالغة الطرافة. نصر أبو زيد كما ذكرت ولد عام 1943، الشيخ أمين الخولي توفي عام 1966، وكان يصدر مجلة مشهورة هي مجلة الأدب. أنا حين كنت أنقب من سنوات طويلة من أكثر من ربع قرن أو أكثر من هذا، وجدت أن أول مقال نشره نصر أبو زيد وهو صغير نشره في مجلة الأدب للشيخ أمين الخولي، وكان هذا المقال عن الأغنية الشعبية المصرية وضرورة أن ترتبط هذه الأغنية بالواقع. أعود إلى النقطة الأساسية التي دار حولها السؤال، ما الأسس التي قام عليها مشروع نصر أبو زيد؟ من يستقرأ كتابات نصر أبو زيد يستطيع أن يتبين مجموعة من الأسس التي بنى عليها هذا المشروع. الأساس الأول هو الحاجة إلى النهضة وإلى التنوير، لأن هذا هو الهدف الأساسي من إعادة قراءة النص الديني. طيب الأساس الثاني، حين نقرأ النص الديني سنقرأه أولا في إطار سياقه التاريخي، يبقى هذا هو الأساس الثاني، أن النص يفهم في ضوء سياقه التاريخي. لكن فهمه في ضوء سياق التاريخ، في ضوء سياقه التاريخي، يتطلب الالتفات إلى مجموعة من الأمور. طب النقطة الثانية، إنه إذا فهمنا النص في سياقه التاريخي، النص القرآني نص في حياتنا، في حياة المسلم وفي حياة العربي تقريبا، مرتبط بحياته اليومية، وهذا يعني أنني لا أستطيع أن أفهمه بمعزل عن اللحظة التي أعيشها أو أنتمي إليها. ومن هنا الأساس الثالث هو إعادة فهم النص أو إعادة تفسير أو إعادة تأويل النص في ضوء اللحظة أو السياق التاريخي الذي ينتمي إليه المفسر أو المؤلف المؤول. وهنا أشير إلى نقطة أظن أنها محورية وأساسية في مشروع نصر أبو زيد. نصر أبو زيد من البداية، من رسالته للدكتوراه عن محي الدين ابن عربي اللي نشرت بعنوان التأويل أو فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي، نصر أبو زيد يؤكد تأكيدا صريحا لا جدال فيه أنه لا فرق في رؤيته أو في منظوره بين التفسير والتأويل. طبعا أشير بين قوسين إلى أننا نعرف جميعا أنه تراثنا العربي الإسلامي كانت فيه تلك التفرقة التي أظن مع نصر أبو زيد أنها مفتعلة إلى حد بعيد جدا، لسبب يسير يدركه من يراجعون ما كتب في التراث العربي حول قراءة نص فلسفي ونص ديني ونص أدبي. حين نقرأ ما كتب في التراث في دراسة أي نص، سنجد آراء مختلفة، توجيهات مختلفة، مفاهيم مختلفة لما في النص. أي بمعنى آخر، سنجد أن التأويل عملية معترف بها ومستخدمة في مختلف العلوم العربية والإسلامية. يبقى إذن نصر يعيد قراءة النصوص الدينية في ضوء سياقها التاريخي من ناحية، وفي ضوء اللحظة التي ننتمي إليها أو التي ينتمي إليها المفسر من ناحية ثانية. والأساس الرابع الذي يؤكده نصر أبو زيد من البداية إلى النهاية هو فكرة الجدل. الجدل بين ماذا؟ الجدل بين المؤول أو المفسر والنص الذي يدرسه، لأن فكرة الوعي بهذا الجدل تنبه عقل المفسر أو المؤول إلى عقبات يجب أن يتغلب عليها، وإلى مشكلات يجب أن تكون موضعا للحوار أو النقاش.
طيب، ما تفضلت بذكره وشرحه، هذا الشرح يعني الجميل، ربما يدفع إلى تكرار هذه الأسئلة التي طرحت في عهد وفي حياة الدكتور نصر حامد أبو زيد، وأهمها أن قراءته للنص، قراءة نصر حامد أبو زيد للنص القرآني لم تكن متوافقة مع الثوابت الإسلامية.
لا، أظن أنه يصعب أن يقول المرء هذا.
لا، خصومه قالوا ذلك.
خصومه قالوا هذا، وهم أظن أنهم ركزوا هجومهم عليه من هذه الزاوية. نصر أبو زيد، وأنا درسته على يدي في قاعات الدرس أولا، وتعلمت منه يعني كيف أسعى إلى تأويل النصوص أو إلى قراءة النصوص أو إلى تحليل النصوص. نصر أبو زيد لم يرفض الثوابت الإسلامية ولم يخرج عليها بحال من الأحوال، لأن نصر أبو زيد انطلق من فكرة بسيطة جدا وكلنا يراها ويعرفها ويمارسها دون أن يدرك أنه يراها ويعرفها ويمارسها. ببساطة شديدة، أي نص أقرأه، وليكن مثلا نص الشعر الجاهلي أو نص قصيدة لأحمد شوقي، النص كتبه صاحبه، ومن هذه الزاوية النص له وجود موضوعي بوصفه خطابا لغويا، وهذا أمر لا جدال فيه. لكن النص حين ينتقل إلى القراء أو المتلقين، هل نضمن أو هل نستطيع أن نؤكد في كل حالة من حالات قراءة النص أو تلقيه أن له معنى ثابتا؟ أظن أن هذه الفكرة التي كانت مثار اهتمام كبير في إطار اتجاه في الفلسفة الغربية وفي اتجاهات النقد الغربي، أعني هذه الاتجاهات المرتبطة بالهرمنيوطيقة، يعني قواعد أو علم قواعد تفسير النصوص تقوي. النصوص المختلفة وتطبيق هذه القواعد، أظن أن هذا العلم قد رسخ أصحابه من ما يقرب من قرن أو ثلاثة أربعة قرن على وجه تحديد دقيق قد رسخوا مقولة أن كل نص من النصوص ها يحمل معاني مختلفة، هذه المعاني تختلف من قارئ إلى آخر أو من مجموعات من القراء إلى آخرين.
طيب هذا أيضا يعني كان مثار جدل ولا يزال، لأنه يعني البعض أيضا من خصوم الدكتور نصر حامد أبو زيد رأوا في هذه في هذه الآلية وفي هذه الأفكار بشكل عام ما يؤدي إلى تفكيك النص القرآني ومن ثم إفقاده لقدسيته.
أظن أنهم بالغوا كثيرا ولعلهم لم يلتفتوا إلى ظاهرة نعرفها جميعا ليست موضع نقاش، ألم يكن في تراثنا العربي الإسلامي تيارات متعددة في تفسير النص القرآني، وهذه التيارات منها النقلي كما يقولون هم، ومنها العقلي أيضا، ومنها الاتجاه الوجداني الذي تمثله التفسيرات الصوفية، وهذه هذا التنوع في اتجاهات التفسير في التراث العربي معروف ومقبول في التراث العربي. لكن من طرحوا يعني أو من هاجموا أو من لم يحسنوا أو من أساءوا فهم نصر أبو زيد من المؤكد أنهم كانوا يدافعون عن اتجاه واحد أو عن واحد من الاتجاهات التي تدخل في إطار الاتجاه التقليدي أو الاتجاه النقلي.
طب يعني لماذا قامت قيامة هؤلاء ضد نصر حامد أبو زيد في ذلك الوقت بالذات؟ هل الظرف التاريخي أو دعنا نقول هل الظروف حين يعني شنت هذه الحملة الشعواء على الدكتور نصر حامد أبو زيد كانت يعني مهيئة لذلك؟
أظن أن مما تعلمناه من نصر أبو زيد أننا نفهم الظاهرة على مستويين، المستوى الأول اللي هو التحليل الداخلي لعناصر بنية الظاهرة، أي ظاهرة في الحياة الإنسانية في الحياة الاجتماعية في النصوص في الثقافة. المستوى الثاني هو أن نفهم هذه الظاهرة في سياقها التاريخي الذي يمكن أن نضيقه أو يمكن أن نوسعه، وأنا سأنظر إلى ما حدث أو إلى تلقي أفكار نصر أبو زيد في إطار السياق الثاني. نعرف جميعا أنه من بداية السبعينيات كانت هناك أو كان هناك تيار إسلامي لا حاجة إلى أن نتحدث المرأة عما فعله هذا التيار، ونعرف أن هذا التيار قد وصل إلى لحظة الشدة التي أدت إلى العنف، هذا العنف الذي أدى إلى اغتيال الزعيم الراحل رئيس أنور السادات، وكان هذا التيار قويا. في مرحلة بعدها هذا التيار كان له دور فيما سمي بشركات توظيف الأموال التي لست في حاجة إلى أن أتحدث، كلنا يعرف هذا. فهذا التيار الذي يجد دعما من جهات أيضا خارجها من ترى أنها تريد أن تروج تيارا ما في إطار الثقافة المصرية وفي إطار الحياة المصرية التي كانت قبل بداية السبعينيات تعرف قدرا كبيرا من التسامح والتعايش وتقبل مختلف الاتجاهات. هذه العوامل كلها هي التي جعلت هذا التيار يأخذ موقفا عنيفا من نصر أبو زيد. لماذا؟ لأن نصر أبو زيد كان يقدم الأسس التي تساعد أي قارئ أو أي إنسان يستخدم عقله، هذه الأسس تساعده في أن يفكك عديدا من الأفكار التي يطرحها هذا التيار. ومن هنا كان نصر أبو زيد يمثل خطورة على هذا التيار بعبارة بسيطة وموجزة، ما قدمه نصر أبو زيد كان يمثل تهديدا قويا وصريحا ومباشرا لمصالح تيار من التيارات الأساسية في الحياة المصرية والعربية الحديثة.
دكتور سامي، طيب الدكتور أبو زيد يشير إلى أنه النص القرآني هو منتج ثقافي مرتبط بسياق تاريخي، هذا التفسير أو هذا المفهوم يصطدم مع يعني عالمية النصوص القرآنية، كيف واجه هذا الأمر؟
أظن أنه طبعا هذه الجملة التي ذكرتها موجودة بالنص في كتابه مفهوم النص، ولكن أظن أن هذه الجملة لم تفهم الفهم الذي كان يقصده نصر أبو زيد. وأظن أيضا أنه من الأشياء التي لا نتجادل حولها كثيرا، ألا يحدثوننا في الفهم التقليدي للنص القرآني عن أسباب النزول؟ وألا يحدثوننا عن أن كل سورة مرتبطة بأسباب النزول؟ ها؟ فنصر أبو زيد حين يتحدث عن القرآن بوصفه منتجا ثقافيا يقصد مجموعة من الدلالات التي يحسن أن نوضحها. الدلالة الأولى أننا يجب أن نفهم النص في مستوى الأول في إطار سياقه التاريخي، وهذا أمر أظن أنه ليس موضع جدال. الأمر الثاني أنه حين يقول أنه منتج ثقافي، فمعنى ذلك أنني لا أستطيع أن أفهمه إلا في إطار علاقتي بمكونات الثقافة العربية التي كانت سابقة عليه. وأظن أن هذا أمر يتم كثيرا في الثقافة العربية القديمة والحديثة ولا جديد فيه. الأمر الثالث وأظن أنه هو الجديد عند نصر أبو زيد هنا، أنه يفهمه بوصفه هذا المنتج الثقافي هو في جوهره خطاب لغوي، يعني أن أحلله تحليلا لغويا مستخدما توجهات في اللسانيات الحديثة والمعاصرة، فهذا هو الجديد الذي يطرحه نصر أبو زيد. تبقى النقطة الأخيرة، هل يتعارض هذا الفهم التاريخي مع القيم الكبرى في القرآن الكريم ومع كونه رسالة تتجاوز السياق التاريخي؟ أظن أن هذا لا يتعارض على الإطلاق لسبب بسيط جدا، وأنا أتحدث هنا عن أوليات الفهم. نحن ندرس الشعر الجاهلي، ونحن نقرأ الملحمة الإيزة والأوديسة، ونحن نقرأ السيرة الشعبية، ونحن نقرأ أبو الطيب المتنبي، وأي نص من هذه النصوص العظيمة نحن نفهمه في إطار سياقه التاريخي، ثم كيف نبرر وصف هذه النصوص بأنها نصوص خالدة؟ التبرير الذي نجده متاحا في أو مطروحا في الطريق بلغة الجاحظ هو أن كل نص من هذه النصوص يتضمن قيما إنسانية باقية، كما يتضمن أيضا كما يقوم أيضا على طرق متميزة في التعبير عن هذه القيم، ومن هنا ظلت هذه النصوص خالدة.
طب أشرت دكتور إلى مفهوم أسباب النزول، يعني لو تشرح لنا يعني كيف عالج ذلك نصر أبو زيد.
نصر أبو زيد لكي يعني يؤكد الفهم التاريخي للنص القرآني قام بما يقوم به الذين ينطلقون حتى من منظورات تقليدية في التفسير، كان يربط الآية بأسباب النزول، يرى أن أسباب النزول هذه علامة من العلامات التي لا تحتاج إلى نقاش، علامة على ماذا؟ على فهم النص في سياقه التاريخي. لكن الفهم في السياق التاريخي لا يمثل المستوى الوحيد، إنما يمثل المستوى الأول من مستويات فهم النص أو تأويل النص.
طيب ما الحدود بين التاريخانية والثبات في قراءة النص؟
الثبات ليس في قراءة النص، الثبات في فهم النص أو في تأويل النص أو في استنباط ما يمكن أن يستنبط من النص، وهذا العنصر الثابت يربطه نصر أبو زيد بعنصر بالغ الأهمية في فهمنا لديننا، اللي هو إيه؟ اللي هو القيم الأساسية الكبرى المطروحة. ولذلك فرق نصر أبو زيد بين جانبين في فهم النص. الجانب الأول اللي هو التفسير، اللي هو بمعنى فهم الدلالة أو الدلالات المباشرة أو القريبة للنص، والمعنى الآخر والجانب الآخر هو المغزى. مغزى النص بمعنى القيم الكبرى التي يقدمها النص في مختلف تجلياته، ومن هنا نفهم إمكانية أنه في يعني جوانب يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة عن الطريقة الشائعة. وطبعا وعلى هذا الأساس طبعا وأظن أن اتجاهات متعددة استخدمته، كما نجد مثلا في مسألة الميراث أحيانا.
طيب نصر أبو زيد ارتكز على مفهوم أو ما يعرف بمفهوم النص المفتوح. النص المفتوح الذي يعني يتغير مع الأزمنة، يتغير مع حركة التاريخ، يعني هكذا يفهم هذا المصطلح. كيف ترى دكتور أنه يعني هذا كيف ترى هذا المصطلح أو هذا المفهوم في ظل تزايد الدعوة إلى إعادة إحياء التراث الديني، التراث الإسلامي على وجه الخصوص؟
أنا فيما أذكر لا أظن أن نصر أبو زيد قد استخدم هذا المفهوم،
النص المفتوح.
تمام، لأنه النص المفتوح تعبير مرتبط ببعض النظريات وبعض كبار النقاد أو المنظرين في نظريات القراءة. لكن نصر أبو زيد، مفهوم نصر أبو زيد للتأويل يلتقي مع غاية أو مع بعض الغايات التي يثيرها مفهوم النص المفتوح هذا. وأظن أنه تفرقة نصر أبو زيد الحاسمة بين المعنى والمغزى.
المغزى، نعم.
وفكرة المغزى هذه، المعنى والمغزى، أظن أنها تعبير عن جدلية النسبي والمطلق أو العام في فهم النص أو في فهم القيم التي ينطوي عليها النص أو التي يقدمها النص.
وبالتالي هل
يعني مثلا فكرة الإسلام يدعو للحرية، حر أن يكون الإنسان حر، يبقى دي قيمة أساسية. يبقى بالتالي لما يجي يتكلم على آيات مرتبطة بالعبيد وحقوق العبيد وغيره هيفهمها في ضوء فكرة الحرية من ناحية، ومن ناحية تانية هيقول إنه مسألة ظاهرة العبودية كانت ظاهرة تاريخية، وفكرة تعدد الزوجات كانت ظاهرة تاريخية ولم يكن النص القرآني يستطيع أن يتجاهلها، ومن هنا يتقبلها لكن يضع ماذا؟ يضع شروطا أو يدعو إلى إحسان المعاملة، إلى إعطاء الحقوق وهكذا، لأنه مع التطور التاريخي هذه الظواهر تتقلص، وتقلصها بيؤدي بشكل تلقائي في حركة المجتمعات الإنسانية إلى تأكيد القيمة الكبرى اللي هي قيمة إيه؟ قيمة الحرية أو قيمة المساواة.
هل كان من ضمن الأهداف الرئيسية لنصر أبو زيد أنه يقدم بديل، دعنا نسميه بديل متماسك للتفسيرات التقليدية للنص؟
أظن أنه كان يطمح إلى أن يفعل هذا، ولكن الواقع لا يمكن أن يؤدي إلى هذا. بمعنى آخر في الثقافة العربية الحديثة هناك دعوات متعددة للتجديد يطرحها مفكرون كبار وأجلاء، طه حسين، أمين الخولي، شكري عياد، نصر أبو زيد وعشرات الأسماء. لكن القيمة الحقيقية لأي دعوة لكي تتحول إلى مشروع تتطلب ماذا؟ تتطلب مؤسسة. يعني بتحويل أي دعوة للتجديد إلى مشروع هذا الأمر يتطلب مؤسسة. والمؤسسة تتطلب النظر إلى سياقها الاجتماعي، لأن هذا السياق الاجتماعي هو الذي يحدد لهذه المؤسسة إمكانات الحركة. فناصر طرح دعوة للتجديد، هذا أمر لا جدال فيه، هناك عناصر كثيرة للتجديد قدمها نصر أبو زيد، هناك تطبيقات متعددة قدمها نصر أبو زيد للتجديد، لكن أن يتحول هذا إلى مشروع فهذا ما يتطلب مؤسسة.
هل سيتحول إلى مشروع يوما ما من وجهة نظرك؟
أظن أن من يفكرون في صالح هذا الوطن ومن يفكرون في صالح هذا الشعب، أظن أن هذا حلم من أكبر أحلامه.
طيب نعود إلى يعني مشروع نصر أبو زيد الفكري، ويمكن حضرتك أشرت إلى المنهج التأويلي الذي اقترحه نصر حامد أبو زيد لفهم النصوص الدينية. طيب لو سألنا عن حدود تطبيق هذا يعني النهج المنهج التأويلي، هل يمكن يعني أن يؤدي ربما إلى تأويلات، دعنا نسميها حتى تأويلات متطرفة غير مقبولة؟
ما هو يعني أرجو يعني أن نلتفت إلى الآتي، المجتمعات الإنسانية المختلفة لديها نصوصها المقدسة ولديها نصوصها الكبرى، ومنها المجتمع العربي الإسلامي. وهذا المجتمع عرف اتجاهات متعددة في التفسير، ابتداء من النقل، ها، والنقل تحت اتجاهات متعددة لم ترى جيدا حتى الآن، وهناك اتجاه عقلي، والاتجاه العقلي تحته أيضا اتجاهات وضروب متعددة لم ترى جيدا، وهناك الاتجاه الوجداني الذي تمثله الصوفية باتجاهات المختلفة، وتحت الاتجاه الصوفي هناك ضروب متعددة أيضا لم ترى جيدا حتى الآن. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني أن فكرة التعدد في الفهم وفي تفسير النص القرآني فكرة راسخة في الممارسة العربية، في من يعني من القرن الثاني الهجري على الأقل، تمام؟ يعني هذا يعني أن هذه فكرة راسخة. الحكم على تأويل ما بأنه مبالغ فيه أو بأنه كما يصفه البعض بأنه فاسد أو هذا، هذا حكم يستند إلى رؤية غالبا ذاتية أو يستند إلى أيديولوجيا ما. ولذلك كان نصر أبو زيد يلح إلحاحا شديدا على ماذا؟ على التأويل، ولكن هذا التأويل يتم بأدوات لغوية بالدرجة الأولى. ومن هنا فمشروع نصر أبو زيد الفكري يرتكز على التأويل، أدي واحد، وعلى توجهات أو مناهج أو مداخل لغوية في دراسة النص القرآني. مداخل من أين؟ من البنيوية من ناحية، ومن تحليل الخطاب من ناحية ثانية، وقبل تحليل الخطاب من الأسلوبية. لماذا؟ لأننا حين نحلل نص القرآني معتمدين على أدوات لغوية، فهذا يعني أن تحليلنا يتسم بقدر عال جدا من الموضوعية.
نعم. طيب اسمح لي دكتور يعني أستكمل ما طرحه خصوم نصر أبو زيد، لا سيما ما يتعلق بتأثره بالفكر الغربي. يعني قالوا إن منهجه جاء مستوردا من الغرب وغير أصيل في يعني في السياقات أو في السياق الإسلامي. يعني ما تعليقك؟
في الحقيقة هم يتوقفون عند أوليات الأشياء التي تثير التعجب. لماذا؟ متى كانت المناهج أو التوجهات الفكرية ثابتة على مدى عدة قرون؟ أظن أن تصور هذا الثبات يجافي الطبيعة الإنسانية أصلا، ويجافي طبائع الحياة. وأظن أنه هذا الرأي كان يقال من أجل إثارة يعني من لا يعرف.
طيب دعنا نسأل السؤال، ولكن
ويمكن لي أو لغيري أن يسألهم أيها الأفاضل، ها، متى تبلورت مناهج في ثقافتنا الوسيطة اللي هي القديمة من القرن الثاني؟ متى تبلورت مناهج يمكن أن نسميها عربية أو إسلامية خالصة؟ بمعنى آخر، اتجاهات الأساسية في الثقافة العربية القديمة من القرن الثاني الهجري إلى بداية العصر الحديث، أو من بداية القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس أو السادس الهجري، أي في مرحلة الازدهار الثقافة العربية الإسلامية، هذه التوجهات التي تشكلت، هل كانت هذه التوجهات معتمدة على عناصر ثقافية عربية خالصة، أم أن كل اتجاه منها كان يفيد من عناصر قليلة أو كثيرة من الثقافات غير العربية، ويحاول أن يصنع منها ما يمكن أن يكون مزيجا؟ لكن في الحقيقة هذا فعل التاريخ الذي كان. هذا الفعل يتم تجاهله. لماذا؟ لأنه هؤلاء يتحدثون دائما عن جانب واحد، والجانب الخاص بفهم النص القرآني، ويصلون إلى نتيجة، النتيجة بالنسبة لهم مقدمة، يحولونها إلى نتيجة ثم يأخذون في ترويجها. وأظن أنه منطق التاريخ الحقيقي يكشف عن أن هذه دعوة متهافتة وليست صحيحة.
طب لو سألنا السؤال بطريقة مغايرة، يعني المعسكر الآخر، الأكاديميات الغربية كيف تنظر الأكاديميات الغربية إلى أفكار وإلى المشروع الفكري وإلى إسهامات نصر حامد أبو زيد في الفكر العربي؟
أظن أنه نصر يعني كانت له اجتهادات من البداية، لكن أظن أنه البلورة الكبرى لمشروع نصر أبو زيد هو كتابه مفهوم النص، الذي كان حدثا فارقا في تاريخ الثقافة المصرية أو العربية الحديثة.
لماذا كان فارقا؟
لماذا؟ لأنه مفهوم النص اللي صدر في 1991، نصر قدم قراءة لعلوم القرآن مستخدما التأويل ونظريات القراءة والتلقي وتحليل الخطاب والتحليل الإسلوبي والعناصر من البنيوية، وقدم قراية لعلوم القرآن، وكان ذلك حدثا فريدا لم يحدث من قبل في تاريخ الثقافة العربية الحديثة. لما بدأت، احنا هنا نتحدث عن 1991، لما بدأت مشكلة نصر وبدأت تخرج من إطار الأكاديمي والجامعي إلى الحياة العامة، ده طبعا أدى إلى التفات المؤسسات الثقافية الغربية بنصر أبو زيد، ويعرف الجميع أنه هذه المؤسسات هي التي دعته إلى أن يحل بها أستاذا. ومن هنا خرج نصر أبو زيد في الخروج الأول فيما أذكر في نهاية 1994، فيما أذكر خرج إلى جامعة ليدن التي تملك مكتبة من أضخم وأعرق وأكبر المكتبات الأوروبية المهتمة بالتراث العربي والإسلامي. ومن ليدن كان نصر أبو زيد ينتقل إلى جامعات مختلفة ليشارك في مؤتمرات أو يلقي محاضرات. وأذكر أنه حين كنت أدرس في ألمانيا كانت بعض الدراسات كنت أدرس في النصف الثاني من التسعينيات، كانت قد بدأ بعض الغربيين يكتبون دراسات عن مشروعات نصر أبو زيد، ثم الاهتمام به زاد لأنه لما أقام في هولندا وتحرك منها في سياق الأوروبي في اتجاهات مختلفة، بدأوا يلتفتون إليه وبدأوا يكتبون عنه، وكتبت عنه دراسات كثيرة جدا في عدد من الجامعات الغربية. أظن أنه يعني من الأمور الكاشفة عن أن الاهتمام بنصر أبو زيد لم يتوقف حتى الآن. أعتقد من أقل من سنتين هناك دراسات متعددة كتبت عن نصر أبو زيد.
طب اسمح لي دكتور نتطرق إلى رؤية نصر أبو زيد لدور المرأة في المجتمع الإسلامي، كيف رأى هذا الدور؟
نصر أبو زيد كان يرى أن للمرأة أدوارا حيوية وبالغة الأهمية في المجتمع العربي الإسلامي، ومن هنا توقف في النصف الثاني من التسعينيات عند وضعية المرأة في التراث العربي الإسلامي، وتوقف عند بعض المرويات التي يتقبلها كثيرون على أنها من قبيل الثابت المعروف والمكرر المألوف، توقف عندها وانتقدها لأنه رأى أن هذه المرويات هي التي يستند إليها من يهينون المرأة أو من لا يضعونها الموضع الملائم بها.
مثل ماذا؟
لا، في مرويات موجودة عن مثلا لماذا تفسير الدورة الشهرية، هناك مرويات موجودة في كتب التراث حول لماذا تأتي هذه الدورة الشهرية للمرأة، هناك مرويات في
ماذا
هذا؟
تقول هذه المرويات؟
لا، هذه المرويات تقول إنه هذا نوع من العقاب،
العقاب الإلهي؟
طبعا حسب هذه المرويات التي لا يتقبلها العقل. في مرحلة تالية نصر أبو زيد واصل اهتمامه بدراسة قضايا المرأة، وكتب أظن كتب هذه الدراسة المشهورة عن قانون الأحوال الشخصية التونسي.
دكتور سامي، يمكن أشرنا أكثر من مرة إلى أهمية كتاب نصر أبو زيد مفهوم النص، هناك كتاب آخر لا يقل ربما أهمية عنه وهو المعنون النص السلطة الحقيقة. ما هي الخطوط العريضة للأفكار التي تضمنها هذا الكتاب؟ ماذا يمثل في مشروع نصر أبو زيد؟
الكتاب النص السلطة الحقيقة، كتاب كتبه نصر أبو زيد في أواخر التسعينات وأوائل الألفين، ووقف فيه عند ثلاثة عناصر أساسية. النص، طبيعة النص وخصائصه، وفي هذا الإطار بلور أو عاد نصر أبو زيد عاد بلورة مجموعة من الأفكار اللي طرحها بداية من منتصف ثمانينات القرن العشرين، لأنه من منتصف ثمانينات القرن العشرين، وهذا ما لم أحسن الإشارة إليه، نصر اهتم به السيميوتيقا، يعني علم العلامات، وبدأ يدرس ظواهر في التراث العربي من منظور علم العلامات. كويس. فلما كتب النص والحقيقة عاد بلورة مجموعة أفكار ومفاهيم اشتغل عليها على مدى سنوات طويلة جدا، مستخدما النظريات النقدية الغربية، الهرمونيوتيقا والبنيوية والتأويل الأسلوبية والسيميائية أو السيميولوجيا، عاد بلورة أفكار المتعلقة بالنص باستخدام هذه النظريات. والنقطة الثانية اتكلم على السلطة، على الأدوار التي يؤديها النص، والتي تجعل له يعني سلطة ما على المتلقين. وآخر عنصر من العناصر توقف أمامها اللي هي فكرة الايه، فكرة أو مفهوم الحقيقة.
هناك عنوان فرعي لهذا الكتاب، وهو إرادة الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، يعني ماذا قصد بذلك؟
طبعا هو هنا بيتكلم على ثنائية أساسية موجودة في إطار تأثير أو وظيفة الفكر الديني،
المعرفة والهيمنة.
هل وظيفة الفكر الديني أن ينتج المعرفة وأن يتيحها للناس، ها؟ أم أن وظيفته أن يكون وسيلة للسيطرة على الناس، أو وسيلة لإيهام الناس بأشياء غير حقيقية، أو وسيلة لتوجيه الناس يعني وجهة قد تكون عكس مصالحهم الحقيقية. لأنه فكرة أن التأويل أو التفسير يؤدي إلى نتائج عكس المصالح الحقيقية لمن يتوجه إليه من المفسر، فكرة أساسية فيما صنعه أو فيما كشفه نصر أبو زيد.
من القضايا أيضا التي أو الشائكة التي أثارت الجدل الكبير، تصدي نصر أبو زيد لقضية الوحي، يعني هو تناول هذه القضية من منظور يعني فلسفي، من منظور تاريخي، تحدث عن هذه المسألة في السياق التاريخي والاجتماعي للنبوة، عهد النبوة. يعني كيف أسس لهذا الفهم؟
هو نصر أبو زيد يعني حاول أن يفهم أو أن يفسر ظاهرة الوحي بناء على أبعاد ثقافية في الثقافة العربية القديمة. أدي واحد. النقطة الثانية أنه بعد ما أسس الفهم على هذا الجانب، حاول يقف عند إمكانية القبول العقلي أو التأويل العقلي له، تمام. وبعدين النقطة الثالثة أنه وقف عند تأثير هذا على فهمنا لي أو على إمكانية فهم النص القرآني. وأظن أنه انتهى بهذه الوسائل الثلاثة إلى نفي أي تعارض بين فكرة الوحي وبين فهم النص القرآني على أنه منتج ثقافي. يعني بمعنى آخر، لا تعارض بين الأمرين، باعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على مجموعة أدلة اللي حاول نصر أبو زيد يقدمها أو يسوقها في الأطر الثلاثة التي أشرت إليها.
طب بشكل عام، كيف ناقش قضية حرية الفكر والاعتقاد في الإسلام؟
أظن أنه عنصر من العناصر الأساسية في فهم الدكتور نصر لمسألة حرية الفكر واضح في كل ما كتب، وإن بطريقة غير مباشرة أحيانا أو بطريقة مباشرة أحيانا أخرى. يعني لما أتكلم مثلا عن محي الدين ابن عربي، طبيعي جدا أنه الكلام عن محي الدين ابن عربي يقود إلى كشف وضعية حرية الفكر. مثال آخر، لما بدأ بدراسة المعتزلة في البداية، ها، أيضا وقف أو توقف عند جانب حرية الفكر وأثروا في القضاء على حركة المعتزلة بوصفها حركة تعتمد على العقلانية بمعنى ما. ولما وقف عند الكتابات المحدثين زي مثل علي عبد الرازق أظن أنه في هذه الحالات المختلفة توقف نصر أبو زيد عند الآثار السلبية التي ترسبت في الثقافة العربية وفي الممارسة العربية قديما وحديثا. آثار ماذا؟ آثار تقييد حرية الفكر. ومن هنا لعل هذا هو الذي يفسر لماذا دعا في أكثر من كتاب إلى حرية الفكر تحت مسميات مختلفة،
منها الاجتهاد مثلا
بلا جدال، طبعا بلا جدال، ومنها الكلام أو النص على تحرير العقل.
كيف فسر، أو يعني بطريقة أخرى ممكن نسأل السؤال، كيف هي رؤية نصر حامد أبو زيد لمفهوم الاجتهاد في الإسلام؟
مفهوم الاجتهاد عند نصر أبو زيد الحقيقة تناوله في أكتر من كتاب من كتبه، وأظن أنه أظن أن أول علاقة لي بمفهوم الاجتهاد وكانت مثيرة للجدل في كتابه عن الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه قبل كتاب الإمام الشافعي كان نصر أبو زيد بيركز على تحليل النص القرآني وعلى تحليل كيف فهم النص القرآني. لما جه نصر يدرس أو كتب كتابه عن الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الإسلامية الوسطية، هنا وجد نفسه في لقاء مباشر مع فكرة الاجتهاد. بمعنى آخر، وجد نفسه في لقاء مباشر مع آثار فكرة الاجتهاد على الرؤية الفكرية وبعض جوانب الرؤية الفقهية للإمام الشافعي. ثم في مرحلة تالية لما بدأ نصر يهتم بقضايا المرأة، أظن بقت اهتمامه بفكرة أو مفهوم الاجتهاد أساسي. ليه؟ لأنه في عناصر متعددة تدخل في إطار قضايا المرأة فيها مشكلات، هذه المشكلات تحتاج إلى حلول. ولماذا تحتاج إلى حلول؟ لأنها مرتبطة بمواقف عملية، يعني مواقف في حياة الناس، ليست مجرد قضية فكرية. وبطبيعة الحال هو مع، أنا لا أقول جدا، أنا أقول أنه مع الاجتهاد، وإن كان طبعا يشير إشارات إلى يعني بعض شروط الاجتهاد اللي أهمها القدرة على التحليل اللغوي للنصوص أو الخطابات التي تمثل وجهات نظر المجتهدين. التحليل اللغوي من ناحية تانية ربط هذه النصوص أو الخطابات بسياقها التاريخي. وأظن أنه كتابات نصر مليئة بعشرات أو بعديد من الأمثلة الكاشفة عن ذلك.
طيب، بعض المفاهيم التي تصدى لها نصر أبو زيد، وأيضا يعني من الجيد أن نتطرق إليها لنعرف كيف رآها وكيف قرأها، منها مثلا مفهوم الناسخ والمنسوخ في القرآن.
مفهوم الناسخ والمنسوخ يعني أظن أنه مفهوم يعني معروف ولا جدال حوله، لكن اللي وقف عنده نصر أو اللي كان يعني نصر بالدرجة الأولى أنه إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تطبيق هذا المفهوم في فهم بعض الآيات في القرآن الكريم. وأظن أنه هذا منحى منطقي. نحن نعرف جميعا أنه في مسألة زي تحريم الخمر، كلنا يعرف لا جديد في هذا، أنه لم تحرم مرة واحدة، إنما حرمت على مراحل، وبالتالي كل آية في هذه المراحل المختلفة، الآية الثانية تنسخ الأولى والآية الثالثة تنسخ الثانية والأولى وهكذا.
وأيضا آيات السيف أو الجهاد،
أنا يعني لا أذكر هذا.
طيب، أيضا من ضمن القضايا الأخرى التي تصدى لها إعجاز القرآن، يعني كيف ناقش هذه القضية؟
لنصر أبو زيد بدأ نقاشه لي إعجاز القرآن من رسالته للماجستير اللي درس فيها الاتجاه العقلي أو قضية المجاز في تأويل أو قضية المجاز في الرأي عند المعتزلة. فبدأ يدرس إعجاز القرآن من أول الماجستير اللي حاول فيه أن يبين مفهوم المجاز عند المعتزلة، أدي واحد يربطه بنظرية المعرفة عند المعتزلة من ناحية، كما يربطهم بنظريات في اللغة من ناحية ثانية، ويحاول أن من ناحية ثالثة أن يبين الآثار التي ترتبت على هذا المفهوم في فكر المعتزلة وفي فهم المعتزلة. وبعدين في مرحلة تالية وقف عند مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، وقدم قراءة أسلوبية لهذا المفهوم. وبعدين في مرحلة ثالثة أظن أنها كانت تمثل الاكتمال أو اكتمال موقف نصر أبو زيد من مفهوم الإعجاز في كتاب مفهوم النص.
ماذا عن مفهوم الشريعة، رؤية أبو زيد لهذا المفهوم؟
أظن أن نصر أبو زيد بيميز بين جانبين أساسيين. الجانب الأول اللي هو جانب المقاصد الكبرى، والجانب الثاني اللي هو الأحكام الجزئية المرتبطة بموقف أو بسياق تاريخي. وأظن أنه المنح العام فيما صنعه نصر أبو زيد أن هذه المقاصد غالبا لا جدال عليها، زي مثل فكرة تحرير الإنسان ومثل فكرة المساواة. لكن الذي يتغير هو الأحكام، لأن هذه الأحكام مرتبطة بسياقات تاريخية. فمدام التغيير هيؤدي لإرساء أو يعني إبراز أو تحقيق القيمة الأساسية، يبقى في هذه الحالة هذا الحكم الجزئي يتعرض أو يمكن أن يتعرض للتغيير.
وهو ما يمكن اعتباره أنه أبو زيد قدم حلول ربما عملية لتطبيق أفكاره التي نادى بها فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي.
ده بلا جدال، وإن كانت هذه التطبيقات فيما أظن أنها قليلة. يعني هذه التطبيقات قليلة، لأنني كما أشرت من قبل أنه أي مشروع فكري يعني أو أي دعوة للتجديد بأسس ما لا تتحول إلى مشروع حقيقي إلا بمؤسسة.
مؤسسة سواء كانت مؤسسة حاكمة أو مؤسسة،
لا مؤسسة بمعنى إيه؟ بمعنى بنية
تبنيها
بنية ما يأتي فيها هذا المفكر ويضع المشروع، ويأتي عشرات الباحثين والدارسين لكي يحققوا هذا في إطار من التكامل. فكل منهم عليه دور يؤدي، يبحث هذا يبحث نقطة كذا وذلك يبحث نقطة كذا بهذه الطريقة طبعا. وهذا أمر يعني لا أظن أنني في حاجة الإشارة إلى أنه قد يصعب في كثير من الحالات أن نقوم به. وأنا رأيت أقول هذا لماذا؟ لأنني رأيت هذا يتم في الجامعات الغربية وفي سياق الثقافة الغربية.
ما الذي يمنع حدوثه هنا، تكراره هنا؟
لا، الذي يمنع تكراره هنا أنه يحتاج إلى مجموعة من شروط. طبعا هناك شروط كثيرة جدا تغيير. هناك شروط كثيرة جدا.
طيب، ربما عندما يذكر نصر حمد أبو زيد تذكر معاناته الشخصية وتجربته التي ربما كان من أثارها أنه كفر وأنه حكم بالتفريق بينه وبين زوجته. كيف أثرت هذه التجربة على تطور مشروع الفكري؟
أنا طبعا لا جدال إن أثرت على حياته، وقد رأيت هذا. يعني كان هو يعني كان
ماذا رأيت يعني لو تذكر لنا يعني؟
لا أذكر إنه نصر أبو زيد لما الأزمة بدأت تخرج خارج الجامعة، بدأت صحف كثيرة تكتب عنها ومجلات، وأذكر أنني جمعت عددا كبيرا من هذه الكتابات ولدي في صندوق.
ماذا كانت الشرارة؟
ما كانت الشرارة مقالات كتبت في جرائد وفي مجلات، بعضها يهاجم نصر أبو زيد ويتهموه هذه الاتهامات التي أشعوها عنه، وبعضها الآخر يدافع عنه.
اتهامات بالتكفيرية.
للأسف. فلما هذه الاتهامات زادت يعني اضطرت السلطات المسؤولة إلى أن تعين حارسا لنصر أبو زيد، وكان يأتي إلى الكلية مع هذا الحارس كما كان هذا الحارس يرافقه في أي تحرك، وكان معه على
خشية على حياته.
طبعا خشية على حياته
من هذه التيارات التي طالبت بإهدار دمه.
طبعا ليه؟ لأنه إحنا أظن أنه لا يمكن أن ننسى أبدا نهاية السبعينيات إلى نهاية التسعينيات. نهاية السبعينيات التيار المتشدد اللي خرج يقتل، ها، وفي بداية التسعينيات عاد إلى أو سار هذه المسيرة نفسها في السياق. هذا السياق جه موضوع نصر أبو زيد، ومن هنا كان نصر أبو زيد في حاجة إلى حماية شخصية.
وطبعا يعني في تلك الفترة يعني كان المثال الأكبر ل يعني هذه ترجمة هذه الأفكار التكفيرية إلى واقع عندما اغتيل المفكر الدكتور فرج فودة،
وفرج فودة طبعا،
ومحاولة اغتيال الأديب الأستاذ نجيب
محفوظ. في السياق ده كل ده سياق الحقيقة كان سياق يعني سياق مثير، والحقيقة لو قلت إنه كان مرعب ليس هذا وصفا مجازيا.
يمكن في إحدى الجلسات التحقيق أعتقد كما قرأت يعني أنه نصر حمد أبو زيد عندما طلب منه ترديد الشهادتين رفض، ثم عندما يعني سافر إلى منفاه الاختياري في هولندا بدأ إحدى محاضراته بالنطق بالشهادتين، وكأنه يعني كان يرفض محاكم التفتيش.
لا بلا جدال طبعا بلا جدال، وكان ورفض نصر أبو زيد لأن ينطق بالشهادتين كما طلبوا منه، ها، كان هذا إصرارا على موقفه الفكري الذي يقول يعني أنا مؤمن ولست في حاجة إني أعلن هذا أمام آخرين، لأنني إذا أعلنت هذا أمام آخرين اضطروني لهذا، فهذا يعني أنني أقر أنني كافر أو مرتد كما أشاعوا عني.
هل خذل نصر أبو زيد من النخبة من المثقفين في تلك الفترة؟
أظن أني يجب ألا أكون مثاليا. بمعنى آخر هناك مثقفون كثيرون كتبوا عنه ودافعوا عنه، وسأكتفي بالإشارة إلى ما يرد إلى ذاكرتي الآن. الأهرام والصفحة التي كان يديرها الأستاذ لطف الخولي كتبت عنه مقالات كثيرة، مجلة القاهرة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ غالي شكري خصصت عنه ملفا كبيرا، وكتب عنه كتاب عديدون مقالات تدافع عن أفكاره وتدافع عن مسألة أو قيمة حرية التفكير. هذا أمر لا جدال فيه، لكن ماذا يمكن أن يصنع هؤلاء أكثر من هذا، خاصة حين تحول الهجوم إلى هجوم في بعض الجوامع أو المساجد، فماذا يمكن أن يفعل هؤلاء؟
هل يمكن أن يأتي يوم ويكتمل فيه المشروع الفكري لنصر حامد أبو زيد؟ وحضرتك أشرت إلى أنه لكي يتم ذلك لابد من يعني تبني هذا المشروع، وأقصد بسؤالي هنا يعني تلاميذ نصر حامد أبو زيد هل يشكلون ربما بذرة الآن موجودة في الحقل الثقافي والمعرفي والفكري لكي يعني تثمر ما أراده نصر حامد أبو زيد في حياته؟
في الحقيقة هذا سؤال بسيط جدا ولكنه بالغ الصعوبة جدا. إذا كنا نتحدث عن من تعلموا من نصر أبو زيد أو أن أفادوا من أفكاره أو من حاولوا أن يطوروا فهؤلاء موجودون بطبيعة الحال، لكن أن يكون ثمة مشروع فهذا المشروع يحتاج إلى مؤسسة، والمؤسسة تحتاج إلى من يفكرون ويضعون استراتيجية، وهؤلاء بطبيعة الحال يحتاجون إلى الدعم المادي وإلى المخطط طويل المدى، أو يحتاجون إلى استراتيجية، فمن يملك هذا؟
دكتور سامي سليمان، شكرا جزيلا لك.
عفوا.